الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. زار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني، واطلع اللواء باقري في هذه القاعدة السرية على أحدث إنجازات الجيش في مجال صنع الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى. ومع دخول هذه القاعدة التي بنيت على عمق مئات الأمتار في باطن الأرض إلى الخدمة، أصبحت إيران القوة الأكثر تطوراً في مجال الطائرات المسيرة في المنطقة. أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه احتجز ناقلتين مملوكتين لليونان بالخليج الفارسي وأنزل علمهما بسبب ارتكابهما مخالفات قانونية. وقال الحرس في بيان مقتضب إنه تم ضبط ناقلتين يونانيتين تحملان اسم دلتا بسويدن وبرودنت واريور لارتكابهما مخالفات قانونية وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية. وقد تم توقيف إحدى الناقلتين قرب سواحل منطقة عصلية، فيما تم توقيف الثانية قبالة سواحل ميناء لينجا. دعت حركات وقيادات وطنية فلسطينية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الفلسطيني في ربوع القدس في اليوم الذي يعتزم المستوطنون فيه تنظيم مسيرة الأعدام الاستيطانية. وحث الحراك الشعبي شبابي الشعبي في القدس الأهالي إلى اعتبار يوم غد الأحد يوم العلم الفلسطيني وإلى رفعه في سماء المدينة، كما دعا إلى الوصول بالعلم إلى ساحة باب العمود في مواجهة مسيرة الأعلام التي يسعى الاحتلال إلى فرضها وتمريرها عبر باب العمود. شيعت حشود غفيرة في مدينة بيت لحم جثمان الفتى الشهيد زيد غنيم البالغ من العمر 15 عاما، والذي استشهد الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جال الحكومي إلى منزل عائلة الشهيد في بلدة الخضر قبل أن يوار الثراء في مقبرة الشهداء. أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في وادي حوران بمحافظة الأنبار غربي العراق. وقالت الهيئة في بيان إن قوة من الحشد الشعبي تابعة لقيادة الأنبار نفذت عملية أمنية لتفتيش مناطق وادي حوران، حيث اشتبكت مع عناصر من فلول داعش في وادي المدهم وتمكنت من قتل 3 منهم وإعطاب العجلة التي كانوا يستقلونها. أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن أن مرتزقة العدوان يماطلون في تسليم الكشوفات المتعلقة بالصفقة تبادل الأسرى رغم مرور شهرين على توقيعها. وقال عبد القادر المرتضى إنه بعد أكثر من شهرين على توقيع الاتفاق برعاية الأمم المتحدة لم يتم حتى الآن تبادل 20% من الكشوفات نتيجة رفض مرتزقة العدوان الحلول والمقترحات المقدمة، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاق بدلا من التماهي مع مرتزقة العدوان. صرح نائب وزير الخارجية اليمني أن ممثلي الطرف الآخر فيما يعرف بحكومة عدن رفضوا فتح الطرقات في محافظات أخرى وأصروا على تعز فقط خلافا لنص الهدنة. وقال حسين العزي إن صنعاء أبلغت الطرف الآخر بعدم وجود مانع من أن تكون الأولوية لتعز وغيرها لاحقا، وأن يلتزموا بعدم استعمالها لأغراض عسكرية وعدائية وننهي القتال ونعيد الانتشار، لكنهم رفضوا ذلك. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 28 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 26 من شوال عام 1293 للهجرة توفي في مدينة شيراز بوسط إيران الفقيه والعلامة والمرجع الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد المحمد الموسوي، وقد تلقى السيد عبد المحمد الموسوي المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الدينية عند الأخوند الخراساني والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع إلى إيران ليتوجه إلى مدينة لار ويتولى إمامة المسلمين وينشغل في تدريس وإعداد طلبة العلوم الدينية، إلا أن وقوفه بوجه نظام رضا خان البهلوي الجائر في إيران تسبب باعتقاله وحكم عليه بالنفي إلى مدينة شيراز، وبقي فيها حتى يوم وفاته رحمة الله عليه. وللسيد عبد المحمد الموسوي مجموعة من المؤلفات، منها شرح استدلالي للعروة الوثقى ورسالة ذخيرة العباد. في السابع من شهر خردان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من مايو أيار عام 1980 ميلادي، افتتحت الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في إيران، ويتخذ مجلس الشورى الإسلامي على عاتقه مسؤولية سن القوانين والإشراف المباشر على عمل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ويبلغ عدد أعضائه 290 نائبا يتم انتخابهم عبر استفتاء شعبي عام، وتقسم مقاعد مجلس الشورى على المحافظات وطبقا لعدد سكان هذه المحافظات. كما أن للأقليات الدينية مقاعد في مجلس الشورى الإسلامي، وتعقد جلسات المجلس بصورة علنية ويتم بثها مباشرة عبر الإذاعة، كما تنشر أخبار المجلس في الصحف اليومية. وأخيرا وفي 28 من مايو أيار عام 1940 ميلادي، اجتاحت القوات الألمانية الأراضي البلجيكية وسيطرت عليها بالكامل، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية وفي بداياتها. ورغم أن بلجيكا كانت قد أعلنت حيادها في الحرب وعدم تدخلها لصالح أي جهة، إلا أن القوات الألمانية سيطرت على أراضيها بعد مواجهة دامية استمرت 18 يوما بين القوات الألمانية والقوات البلجيكية التي كانت مدعومة من قبل بريطانيا. ومن ثم أعلن الملك البلجيكي ليوبولد الثالث وقف القتال ورمي السلاح، وهو الذي فتح الطريق أمام القوات الألمانية للسيطرة على ذلك البلد. وقد لاقى إعلان الملك البلجيكي اعتراضات شعبية واسعة انتهت بعزله عن الحكم عام 1951. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
يا الله don't deprive me from beholding your beauty Oh my Lord accept this plea
حسبي ربي جنة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان مسيرة الأعلام وجهوزية المقاومة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون مع الأسرى بعدها سننتقل مع حضراتكم المستمعين الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح عبر الهاتف ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه لفقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر أما البداية أعزائي المستمعين اسمحوا لنا أن نتوقف عند فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي نستمع إليها
مع الأسرى مستمعينا الكرام رفضت محكمة الاحتلال المركزية التماسا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان لإجراء عملية للأسيرة إسراء جعابيس رغم توصية الأطباء بأن هذا العلاج يعد علاجا طبيا ضروريا لها في حين رفضت المحكمة العليا الرد على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار الزميل عبد الله شاهين والتقرير التالي
لم تشفع لها إصاباتها الجسدية أمام جبروت الاحتلال وظلمه لتتلقى علاجا يرتقي لحجم معاناتها وأوجاعها أو إسعافا يهون عليها ظلمة السجن وآثار سنين القهر خلف القضبان حتى القضاء الإسرائيلي تجند في خدمة آلة التعذيب والشر بحق الأسيرة إسراء جعبيص بعد أن رفضت محكمة الاحتلال المركزية التماسا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان لإجراء عملية بالأنف لها ورغم توصية الأطباء على ضرورة تقديم هذا العلاج لكن محكمة الجلادين العليا رفضت حتى الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار والأسيرة المقدسية إسراء جعابيص حكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما بعد أن لفق الاحتلال لها تهمة سنة 2015 وتعاني من حروق التهمت 50% من جسدها، وتحتاج الأسيرة جعابيس إلى سلسلة من العمليات الملحة لعلاج ما تبقى من أصابع يديها الذائبة والملتصقة ببعضها البعض، حيث لا يوجد إلا عقدة واحدة في كل من أصابعها الثلاثة المتبقية، وبعض العظام مكشوفة لا جلد عليها جراء الحروق، فيما تقوم مصلحة السجون بتقديم العلاج لها بالتقسيط وببطء يتنافى مع حالتها الخطرة، حيث قررت تمويل عمليتين في يدها ورفضت تمويل عملية الأنف، رغم أن العملية المذكورة متوفرة في السلة الصحية التي يحق للأسرى الحصول عليها. وهكذا تتكالب أجهزة الاحتلال العسكرية والقضائية والطبية على الأسيرة جعابيس التي يحترق قلبها وجسدها خلف القضبان.
نشكر الزميل عبد الله شاهين على هذا التقرير، ونتابع في ملف الأسرى. نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث رفضت محكمة الاحتلال العليا التماسا للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواود للمرة الثانية على التوالي. وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى إنما تسمى المحكمة العليا في الكيان رفضت الإفراج عن الأسير عواود رغم خطورة وضعه الصحي. هذا ويواصل الأسير خليل عواود إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 86 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، فيما يواصل الأسير رائد ريان إضرابه لليوم 51 رفضا لاعتقاله الإداري أيضا. هذا وجددت فصائل المقاومة تحذيراتها للاحتلال من مغبة أي مساس قد يتعرض له الأسيران خليل عواود ورائد ريان. وخلال خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، طالب الفلسطينيون المنظمات الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسيرين اللذين تدهورت صحتهما مع مرور الأيام. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
وإسنادا للأسيرين المضربين
في قطاع غزة، هكذا يسابق الفلسطينيون الزمن في محاولات إنقاذ الأسرى، لا سيما خليل عواود ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. هنا خيمة اعتصام ودعم للأسيرين اللذين تتدهور صحتهما مع مرور الساعات، على وقع تأكيد فصائلي على أن المقاومة لن تترك الأسرى وحدهم فريسة للاحتلال.
لن يرفع هذين البطلين الراية البيضاء ولن يستسلما، ونحن ظهير لهما بالدعم والقوة والإسناد. ورسالة أخرى للمجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي الذي هو ما زال صامتا ولا يحرك ساكنا، ما هي مسؤولية هذا المجتمع الدولي؟ نحن نخاطبه ونسأله لماذا يصمت هذا المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم العنصرية التي يرتكبها العدو الصهيوني.
وأمام تمادي المحتل في سياساته العدوانية وضربه عرض الحائط كافة القوانين التي تجرم الاعتقال الإداري، ثمة من دعا لتصعيد المقاومة في الضفة وطالب السلطة بحراك دولي عاجل.
ندعو السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسناد أسرانا والعمل على تدويل قضية الأسرى، لا سيما قضية المضربين عن الطعام، كما وندعو شعبنا الفلسطيني في كل مكان وعلى وجه التحديد في الضفة المحتلة إلى تصعيد الاشتباك مع الكيان الصهيوني.
وخلال خيمة التضامن هذه سلمت رسائل احتجاج عاجلة لممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، والتي تتهم بالصمت تجاه السياسات العدوانية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى.
على هذه المنظمات الدولية والإنسانية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر أن ينهضوا بدورهم الحقيقي الذي وجدوا أساسا من أجله في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
يأتي ذلك في غمرة مواصلة الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال للشهر الخامس في مشهد بات ينذر بتفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواود، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة دلال عواود زوجة الأسير خليل عواود، نستمع معا.
سيدة عواود، ماذا هناك من جديد على صعيد المعلومات عن حالة زوجك خليل إن كانت صحية أو نفسية؟
يوم الاثنين كان في عنا قدمت محامية الدفاع أحلام حداد لخليل التماس من أجل الإفراج عنه أو تجميد اعتقال إداري. طبعا لما حضر خليل قاعة المحكمة مباشرة القضاء أمروا بتحويله لمستشفى أساف هاروفين نتيجة لتدهور وضعه الصحي، فكان قد ظهر على رجليه بقع سوداء لم يستطيع أن يميز المحامية إلا من خلال صوتها، فالرؤية عنده يعني ضبابية عالية وغباشة في الرؤية، جسم من كمش وهزال شديد جدا. تفاجأنا أنه تم تأجيل المحكمة حتى يصدر يعني تقرير طبي، وخرج التقرير الطبي من مستشفى أساف هاروفي، ويتحدث التقرير الطبي بأنه ليس هناك أي خطورة فورية على حياة خليل، مع أنه التقرير الطبي بيحكي أنه في خطورة لكن ليس خطورة فورية. يعني هم بنتظروا حتى يصل خليل لمرحلة الموت حتى تتدخل اللي هي محكمة الاحتلال. تفاجأنا أنه المحكمة لما تم تأجيلها ليوم الأربعاء انتظرنا يومين حتى تم إصدار القرار. تم إصدار القرار برفض هذا الالتماس ورفض التدخل في قضية خليل، حتى يعني لأنه لا يوجد خطورة فورية حسب يعني ادعائهم على حياته. وهذا إن دل بدل كداش يعني أنه محاكم الاحتلال يعني متعاونة وتسير معا وجنبا إلى جنب مع جهاز المخابرات أو جهاز الشباك تبع الاحتلال الإسرائيلي، ويعني مع المستشفى التي ترفض يعني أو يعني دائما تعطي تقارير ليس بالشكل الصحيح عن الوضع الصحي لخليل.
سيدة عواود، رحلة المعاناة بالنسبة لزوجك خليل مستمرة في الفترة المقبلة، وهذا طبعا ينعكس على العائلة. كعائلة كيف تتابعون هذه المعركة التي يخوضها خليل، وكيف تنظرون إلى حملات المساندة؟
في البداية أول شيء إحنا كعائلة يعني في حالة انتظار وخوف شديد وترقب، يعني أصبح لدينا حالة خوف على حياة خليل. لا قدر الله في أي لحظة ممكن يعني يتم إخبارنا بخبر غير صار أو خبر يعني لا قدر الله استشهاده، وهذا إن دل بدل كداش وضع صحي لخليل خطير. فإحنا حتى هذه اللحظة يعني دائما نسير مع خليل جنب لجنب في مرحلة الخوف والانتظار والترقب الشديد لما تقول إليه أمور خليل. على المستوى التضامن الشعبي والمساندة الشعبية، احنا بنحكي على المستوى الشعبي يعني نوعا ما مقبول وجيد، لكن دائما الأسير لما يخوض معركة الإضراب على الطعام بحاجة إلى جيش من يسانده، بحاجة إلى جيش يدعمه، ودائما الجيش المساند لأي أسير مضرب مش فقط بس لخليل هو الإعلام وهو الجهات الرسمية وفصائل المقاومة. فعلى المستوى الجماهيري هناك وقفات تضامنية، هناك يعني حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لما بنحكي على دور الفصائل وفصائل المقاومة أو على دور الجهات الرسمية، للأسف يعني احنا بنحكي خليل اليوم إلى 86 يوم مضرب عن الطعام، وحتى هذه اللحظة لم تتدخل لا جهات رسمية ولا فصائل المقاومة من أجل إنقاذ حياة خليل. نحن لا ننتظر يعني استهجان أو استنكار أو شجب في حال تلقينا لا قدر الله خبر يعني عن وفاة خليل واستشهاده. نحن ننتظر يعني أن تقف هذه الفصائل وأن تقف هذه الجهات الرسمية وتقول كلمتها.
هل من رسالة لديك اليوم سيدة عواودة؟
أنا بوجه رسالتي لفصائل المقاومة بداية، لأنها يعني هي مربط الفرس، ودائما كانت لها كلمتها في إضراب هشام أبو هواش لما وصل لمرحلة الخطر الشديد وكاد أن يفقد حياته، تدخلت فصائل المقاومة وبالفعل استطاعوا أن يضغطوا على هذا الاحتلال ويستجيبوا لمطالب هشام أبو هواش وإنقاذ حياته وفك إضرابه. إحنا اليوم خليل 86 إلى يوم إضراب مفتوح عن الطعام بدون مداعمات، ما بدنا ننتظر حتى يصل كما سبق إخوانه الأسرى السابقين 140-130 يوم. خليل وصل لمرحلة الخطر الشديد، خليل يعني إذا المحكمة نفسها أصدرت قرار بأنه خليل في خطر الموت لكن من الموت الفوري، فمعنى ذلك في خطورة شديدة على حياة خليل. فرسالتي أنا بوجهها من منبرك وهذا من هذه الإذاعة أنه فصائل المقاومة يعني إحنا بنشدها وبنشد على إيدها أنها تضغط على هذا الاحتلال وتتدخل عاجلا غير آجل من أجل إنقاذ حياة خليل قبل لا قدر الله فوات الأوان.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيدة دلال عواود زوجة الأسير خليل عواود. نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة مع الأسرى، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن أيضا في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا شيماء الغراوي وعبد الله شاهين ومحسن الباري، كذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرة، والشكر موصول للسيدة دلال عواودة زوجة الأسير خليل عواودة.
عركنا الأرض في مردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى لصوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهل أسرع يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. مسيرة الأعلام وجهوزية المقاومة محور حديثنا، إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن إصرار الاحتلال على المضي في مسيرة الأعلام وفق المسار المحدد لها؟ هل يضع إعلان المقاومة جهوزيتها للرد على الانتهاك حدا لهذه المسيرة؟ وهل من تنامش للشعور في نبض الشارع الإسلامي لمواجهة انتهاكات الاحتلال؟ مسيرة الأعلام وجهوزية المقاومة محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. تتواصل حالة التأهب والاستنفار التي فرضها الاحتلال ضمن الاستعدادات لتأمين مسيرة الأعلام المقررة غدا الأحد، في حين جدد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت حديثه عن أنه لا تغيير في مخطط المسيرة الاستفزازية المقررة في البلدة القديمة. ومع تحويل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية تظهر المقاومة ومعها الشعب الفلسطيني ثباتا في الموقف حفاظا على القدس والمسجد الأقصى. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
إلى ما يشبه ثكنة عسكرية تحولت مدينة القدس بأحيائها وشوارعها قبيل الموعد المقرر لمسيرة الأعلام. الاستنفار الإسرائيلي والإجراءات المتسارعة على الأرض تأتي ترجمة للتأهب خلف الكواليس. رئيس الحكومة نفتالي بنت يسعى في اللحظات الأخيرة لإعادة بعض من الثقة إلى حكومته المتهالكة داخليا عبر برنامج يقوم على محاور عدة.
هناك عدة أهداف، الهدف الأول مرتبط بقناعة الحكومة أن إلغاء المسيرة يعني سقوط هذه الحكومة، خاصة مع تهديد أيالة شكيد أرباخ وقربه من يمين بالانسحاب من الحكومة. الأمر الثاني التأكيد على السيادة في المدينة المقدسة. الأمر الثالث المهم شعور المستوى الأمني في إسرائيل بتراجع الثقة فيه من قبل الجمهور، وبالتالي يريد أن يؤكد بأنه على جهوزية كبيرة وبأنه مستعد بكل الاحتمالات. نحن أمام تصعيد مستمر قد يصل إلى حدود التصعيد الأوسع مع قطاع غزة والدخول باتجاه عدة أيام تصعيدية، أو السيناريو الأسود الذي يخشى الجميع تحديدا الاحتلال الوصول إلى حالة حربية مشابهة للعام الماضي مع توسع لهذه البقعة لتشمل العديد من المناطق.
الإجراءات الإسرائيلية المكثفة والمتواترة جاءت استجابة لمشاورات أجرها بنت مع قادة الشرطة والجيش والشباك في ظل إصرار واضح على تنظيم المسيرة وفق مسارها، وبالتالي الإبقاء على فتيل التوتر مشتعلاً.
في ظني أن الاعتبارات الإسرائيلية البحتة هي الأساس في تحديد مسار هذه المسيرة. إذا ما توصلت الجهات الأمنية الإسرائيلية أن هذه المسيرة بطريقها هذا سيؤدي إلى الانفجار، ربما يتم تغيير في اللحظة الأخيرة للمسيرة ومسارها، لكن حتى الآن نحن نتحدث عن توتر وتصاعد هذا التوتر من جميع الأطراف.
وأمام قرار المقاومة بالحفاظ على معادلات الردع التي أرستها، يحاول اليمين الإسرائيلي وركيزته الحكومة شد العصب في ظل التخبط الذي يرتع فيه.
هل الوسطاء يستطيعوا في المرحلة القادمة لجم أو وقف أو تقليل الخسائر الإسرائيلية؟ أنا أعتقد المرحلة أصبحت كثير معقدة، وخصوصاً إذا فتحت جبهات متعددة سواء الداخل المحتل سواء جنين والشمال، وهذا ممكن أن يجر جميع الضفة منطقة القدس.
ورغم حملة القمع والاستدعاءات بحق المقدسيين التي يستبق بها الاحتلال مسيرة الأعلام، يقف الفلسطينيون سدا منيعا أمام محاولات السيطرة على المدينة المقدسة والمقدسات في ظل دعوات متواصلة بتكثيف الوجود في المسجد الأقصى والقدس والتصدي للمسيرة.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على تقريرها هذا، وعن إصرار الاحتلال على مسيرة الإعلام وإعلان المقاومة جهوزيتها للتصدي لهذا الانتهاك، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ محمد خليل مصلح، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم أستاذ محمد خليل وشكرا لحضوركم معنا.
حياك الله، أهلا بكم.
أهلا بكم. من الواضح أن هناك إصرار من جانب الاحتلال على المضي قدما في مسيرة الإعلام وفق المسار المحدد لها. سيدي الكريم، كيف يمكن تناول إصرار الاحتلال على المسيرة؟
هو تناول إصرار على المسيرة لأنه يأتي في نظرية القيادة، كما يدعي الاحتلال أن القيادة للكيان الصهيوني على الأرض المحدد سواء الشرقية أو الغربية، قصد على الصراخ ترامب بهذه المسألة وبهذا يعني السري السيادة على القدس. لكن هي تحدث تأتي في إطار القرار. شوف ما بعد حرب القدس تم فرض معادلة إن القدس في إطار الحماية، حماية المقاومة، حماية الفلسطينيين بشكل عام، وأنا الاعتراف بالكيان على السياسة على القدس. لذلك في هذا التحدي واضح جدا انه هناك صراع ما بين الارادات بين
نعم
المقاومه، وهذا الان تدور هذه المعركه من في النهايه سوف يثبت قدرته على منع او سماع حمر في في في, في ويكفي أن هناك في معركة، ليس فقط معركة عسكرية، هي معركة وعي، أن هناك صار في تسليم في كي وعي الإسرائيلي أنه القدس هذه يمكن أن نستطيع التجاوز أو استبداء أو التأثير على منطقة القدس في إطار السيادة الفلسطينية وفي إطار يعني الحق الفلسطيني.
طيب، في ظل إصرار الاحتلال على المسيرة، المقاومة الفلسطينية أعلنت جهوزيتها للتصدي لهذا الانتهاك، هل يعني ذلك أننا سنشهد حالة من المواجهة بين الاحتلال والمقاومة؟ سألتك عن إمكانية مشاهدة المواجهة بين الاحتلال والمقاومة، يعني المقاومة أعلنت أنها جاهزة للرد.
أقول لك تقدير حتى داخل
نعم
حرب ثابت تطور كبير في القدرات، حتى انه كشف امس برنامج ماخذ اعظم هناك في كان قصه مشتركه مع سند هذه الغرفه، لذلك تطور المسؤولين يدركون حجم هذا التحدي وحجم هذا الخطر، وانا من يتوقع انه قد تمر المسيره دون هناك في اتجاه الحرم القدسي قبل الاعصار، إنه المسيرة لا تتدحرج لتصل إلى الأماكن إلى الأقصى، وهذه أدوة مهمة جدا في فكرة في رأي المقاومة في موقفها أو في رسائلها التي أرسلتها. يبقى موضوع باب العمود كما يعني بعض النقاط الحساسة قد يتم تجاوزها دون خسائر كبيرة.
نعم.
فمستوى أن الاحتلال ليس معنيا بالآن بحرب مفتوحة على قطاع غزة. قطع هناك في قنبلة مقوة داخل الكيان الصهيوني يخشون جدا انفجار الوضع الداخلي خاصة أرض 48 المحتلة.
صح. هل هناك شعور بتنامي نبض الشارع العربي والإسلامي أستاذ محمد خليل مصلح، يعني في مقاومة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من عدوان متواصل من جانب الاحتلال؟
خلينا نحكي عن النظام، النظام لا يمكن الحديث عنه بالمطلق، يعني
أكيد.
نظام شبه معدوم شبه يعني مستسلم، خاصة في ظل التطبيق الواسع للنظام العربي مع الاحتلال. لكن الشارع يبقى نبضه نبضه عقائدي، نبضه ديني، نبضه القدس تمثل إنه يعني شيئا عقائديا شيئا روحانيا. وأنصح إنه يعني سوف نشهد إذا الأمور تطورت سوف نشهد يعني هبة شعبية على مستوى العالم كله دعما للمقاومة والقدس.
نعم. طيب، وأيضا سيد الكريم في تساؤلي لكم في هذا الإطار الذي نتحدث عنه، حقيقة كيف يتناول الاحتلال تهديدات المقاومة وهو الذي خبر المقاومة في جولات عدة؟
هناك في سقطة كبيرة جدا أن الخطاب الإعلامي هناك أصلا وصل الخطاب إلى 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 نقطة مزدورة، نقطة العودة بالتحدي وإبراز.
نعم.
هذا الخط الإعلامي، أشياء أخرى كثير. الإشكالية في الكيان الصهيوني خط إنه الإعلام اليميني أمامي إعلام يخدم مصلحة نتنياهو وائتلاف نتنياهو الإسرائيلي المعارض.
نعم.
يخدم يعني حل للحكومة وإقامة حكومة وكما سموها الوضعية بقيادة نتنياهو. هذا الإعلام يصب في الاتجاه ضعف ضعيفة بحجم الحرب على قطاع الحرب المقاومه على المقاومه وعلى حماس وعلى التنظيمات بحجم ان غير قابل للتعامل ضبط الايقاع الداخلي الأراضي المحتله 48 او الضفه الغربيه انا غير قادره. وهذه جزء من المعركه داخل الكيان نزاع على السلطه على الكرسي، وهذا منح خطير داخل الكيان الصهيوني ينبئ بوضع سياسي كئيب للكيان والفوضي برصاص الانهيار في هذا الكيان.
وكيف يتناول الاحتلال وحدة الجغرافيا الفلسطينية في المواجهة؟
الجبلات هناك في حديث.
نعم.
حديث حزب الله يعني في عدم الوقوف جانبا لو الأمور تصاعدت في قطاع غزة أو في القدس في 48. لذلك صوري أنه هناك في احساس وقلق انه يجب ان تكون هذه هذا الحدث دون فتح جبهات متعدده، حتى فيما يقال لحظه النار التي يعني سيد يستعد للاحتلال. الاحتلال يعني على مدار تاريخه يستعد لمعارك ومناورات. النتيجه على الارض لم يكن في يوم ما الجيش الاحتلال على مستوى خوض المعارك خفض بين الحرب اللامتماثله بين حرب عصابات وبين جيش تقليدي. ومن 2006 حتى الان لم يحسن الاحتلال أي حربا لمصلحته.
نعم. وفي سؤالي الأخير لكم أستاذ خليل، ماذا عن إطار محور المقاومة اليوم ودوره في مواجهة وكيف يتناول الاحتلال هذا المحور خاصة فيما يتعلق بالقدس والمقدسات؟
لا نعد شك هنا بشك أبدا. بعد نقش وخذ الجزيرة هناك في غرفة عمليات مشتركة شرك في حزب الله في الثورة، هذه مثلا يعني جاءت في موعدها، جاءت في وقتها. إذا كل وهم وكل غبش وكل يعني شك إنه هذا نحن قوما بعيدا عن المعركة القدس، لا.
نعم.
هناك احتفالات مصير سوف تشهد الأيام القادمة هذه القدرات الإمكانيات على خوض أي معركة مع الاحتلال.
نعم. ألف شكر وتحية لك الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح، توقفت معنا عبر الهاتف، حياكم الله سيد الكريم.
الله يكرمك.
اصبح بيانا للنبي فالجرح ابلغ من فمي، ارضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين. اسمع بيانا من دمي فالجرح ابلغ من فمي، ارضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
آدم في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا سنى الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مسرى الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته
واحة الصبار
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار فأهلا وسهلا به بداية نتعرف عليك
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي طبعا من خلال معلمية صف السادس الابتدائي أذكر كان للأهل دور كبير للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية كتبت العديد من الأغاني الوطنية من القصائد الشعبية من القصائد الفصحى تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية
نعم يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله اما حقيقي او خيال ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني هي الدافع الاكبر للشعراء الفلسطينيين بان يكتبوا قصص الشهداء قصص الانتفاضة الثانية نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل اوقاتها بكل حذافيرها يعني هناك اصدقاء لنا شهداء
نعم استاذ يعني انس عفوا يعني يعني لو تسالنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك
يعني هي قضايا وطنيه قضايا مجتمعيه احيانا نكتب عن شيء غزل للام غزل كتبنا قصيده غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم كتبنا في اغلى ما نملك الطفله طفلتي كتبت في للام كتبت للارض كتبت أشياء ساخرة أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي فربما هذا المكس من المواضيع
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية قضايا الحصار الأسرى القدس يعني لو تسألنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك الذي هو في ظهرة شبابه يستطيع أن يتمتع بهذا العمر يتمتع بهذه النشوة الشبابية لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عبر معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفض، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا دي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك أي عشق الجو نبضك لأجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقل نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.